بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشارح حفظه الله تعالى: فالذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر، وضابط الكبيرة أن كل ذنب ختمه الله بنار أو لعنة أو غضب أو عذاب فهو كبيرة، كما ذكره الشيخ عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهو الذي اختاره المحققون من أهل العلم كابن تيمية وغيره. وقد ألف في الكبائر مؤلفات، منها هذا الذي بين أيدينا وكتاب الكبائر للذهبي، ومنها الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر الهيتمي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الكتاب كما عرفتم لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وهو كتاب مؤلف في الكبائر، وذكرنا لكم على أن هناك منتشر في العالم من فترة طويلة على أن شيخ الإسلام يكفر المسلمين، وهذا الكتاب ألفه في الكبائر لنسمع هل هو يكفر المسلمين أو أنه مع المسلمين ويقول بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الكبائر لا يكفر بها إلا الطائفة المسمى بالخوارج، هم الذين يكفرون بالكبائر، بمعنى أن من ارتكب ذنبا كبيرا عليه وعيد من الله عز وجل، هذا الرجل حينما يرتكب هذا الذنب يكون كافرا. هذا كلام الخوارج الذي يقولونه، والذي فارقوا به أئمة المسلمين جميعا، لأنهم يخالفون بكلامهم هذا نص القرآن. والله عز وجل أخبر في كتابه عن كبائر، ولكنه ذكر لها أحكاما، فذكر من الكبائر الموجودة في كتاب الله السرقة، والسرقة كبيرة، والزنا كبيرة، فهذه من الكبائر. لكن ما ذكر الله عز وجل فيها؟ قال الله عز وجل: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. فلو كان السارق كافرا لأمر الله بقطع رقبته، لأنه مرتد، ولكنه عاصي ارتكب هذه الكبيرة فيستحق عليها هذا الحد الذي حده الله عز وجل. وكذلك قوله في الزنا: الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، هذه كبيرة من الكبائر، ونص القرآن فيها على أن هذا الزاني يقام عليه هذا الحد وهو الجلد. فينبغي للمسلم أن يعلم على أن كل ذنب جاء عليه حد من الله عز وجل، فهذا الذي يرتكبه لا يكون كافرا، وإنما يكون عاصي وفاسق، ويجب على الجهة المسؤولة أن تطبق عليه الحد. العيب ليس في وقوع المعاصي، العيب ليس في وقوع المعاصي، لأن البشر ليسوا ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يأمرون، بل البشر يخطئون ويذنبون ويرتكبون هذه المعاصي، لكن العيب في عدم تطبيق الحدود على من ارتكب معصية فيها حد نص الله عز وجل عليها في كتابه، أو نص عليها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. إذن نسمع هذا الكلام الذي يقوله هذا المؤلف، وسيذكر في هذا الكتاب عدد من الكبائر ولم نجده كفر مسلما بذنب يرتكبه ما لم يكن شركا، والشرك الله عز وجل نص عليه في كتابه بقوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن الشرك والكفر بالله عز وجل هو الذي يحكم على صاحبه، وأما العاصي فحكمه إن كان المعصية فيها حد، فينبغي أن يقام هذا الحد على مرتكب المعصية، وإن لم يكن فيها حد فعليه أن يتوب، وباب التوبة مفتوح للمسلم إلى آخر درجة من حياته قبل أن يرى الموت، قبل أن يغرغر، فإذا جاء في هذه اللحظة فالتوبة لا تقبل. الله يقول في كتابه: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، وللذين يموتون هم كفار. إذن الإنسان مفتوح له الباب أن يتوب إلى الله عز وجل مهما ارتكب من المعاصي، مهما ارتكب من المعاصي دون الشرك، فلا بد أن الله عز وجل إما يعاقبه إن شاء أو يعفو عنه. ولا يقول أحد بتنفيذ هذه المعصية عليه ويحكم عليه بالكفر إلا الخوارج الذين ظهروا في آخر خلافة عثمان بن عفان، بل خرجوا عليه رضي الله عنه وأرضاه، وكانت مشكلتهم مع علي بن أبي طالب كذلك. نسمع الآن هذه الفقرات في الشرح للكبائر. وهذه الكبائر، نعم،
حسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: وهذه الكبائر كما ذكرنا إن كانت شركا بالله أو كفرا به فإنها لا تغفر إلا بالتوبة، ومن مات ولم يتب منها فإنه خالد مخلد في النار. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال سبحانه: إنه من يشرك بالله فقد حرم عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار.
يعني الشرك بالله عز وجل، الله عز وجل ذكر في كتابه أن من أشرك به فأن الشرك هذا لا يغفر إلا بالتوبة. المعاصي دون الشرك تحت المشيئة، لو مات الإنسان وهو مرتكب لهذه المعاصي فإن شاء الله عز وجل عذبه بقدر ذنبه ومآله إلى الجنة، وإن شاء عفى عنه من أول وهلة. وأما الشرك فلا يمكن أن يغفر إلا بالتوبة كما قال الله عز وجل في كتابه، فمن ارتكب عملا أشرك فيه بالله عز وجل فلا بد أن يتوب منه. لو مات وهو على ذلك، على تلك المعصية التي هي الشرك، هذا خالد مخلد في النار. نعم.
قال حفظه الله تعالى: أما إن كانت هذه الكبائر دون الشرك فعند أهل السنة والجماعة أنها تفسق وتنقص الإيمان ولا تكفر، فيحكم على صاحبها أنه فاسق وأنه ناقص الإيمان، لكن لا يكفر بها، بدليل أن الله تعالى قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
يعني لمن يشاء. إذا مات الإنسان وهو مصر على هذه الكبائر كالزنا والسرقة وما يشبهها، إذا مات وهو مصر عليها فهو تحت مشيئة الله، إن شاء الله عز وجل عذبه بقدر ذنبه الذي ارتكبه، وإن شاء عفى عنه من أول وهلة، ولا يخلد في النار. الذي يخلد في النار هو الكافر، هو المنافق النفاق الاعتقادي، هؤلاء الذين يخلدون في النار. أما أصحاب المعاصي فلا يخلدون في النار، فإن دخلوا النار فيكونوا بقدر ذنوبهم، وإذا شاء الله عز وجل أن يعفو عنه عفى عنهم. كثير من أصحاب البدع الذين يخالفون أهل السنة والجماعة يقولون: أهل السنة فتحوا الباب لأهل المعاصي، يقولون: خلكم تعصون وترتكبون ما تشاءون والجنة أمامكم. أهل السنة ما قالوا هذا أبدا، وهذا افتراء عليهم. أهل السنة يعملون بالكتاب والسنة، لا يتركون جانب ويعملون بجانب آخر، فجمعوا بين الوعد والوعيد، جمعوا بين الوعد والوعيد. فالإنسان الذي يرتكب معصية دون الشرك تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه بقدر ذنبه ومآله إلى الجنة. وأما الذي يرتكب المعصية الكبيرة التي هي الكفر أو الشرك فهذا خالد مخلد في النار. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، ما قالوا للناس ارتكبوا المعاصي والمفتاح الجنة بأيديكم تأتون تفتحون وتدخلون الجنة، ما أحد قال من أهل السنة هذا أبدا، وإنما قالوا الإنسان في خطر في ارتكابه لهذه المعاصي لأنها قد تجره إلى الكفر. والنار ما حد يستطيع عليها، النار إذا كان الله عز وجل توعد هؤلاء بالنار وأدخلهم فيها هم لا يستطيعون عليها. النار التي في الدنيا الآن ما تستطيع تمد أصبعك إليها، أصبعك هذه ما تقدر تمدها إليها. إذن النار التي هي يوم القيامة هذه تضم إليها هذا الجزء، وهذه النار ما حد يستطيع عليها. فعلى المسلم أن يبتعد عن المعاصي، وإذا وقع في معصية فعليه أن يتوب، إذا وقع في معصية فعليه أن يتوب، لكن نقول إذا مات على معصيته فهو تحت مشيئة الله. ولهذا بين العلماء الذين هم محققون على أن الكفر والشرك الأكبر هذا لا تطهر صاحبه النار حتى يدخل فيها ويخرج منها ويدخل إلى الجنة، ولكن قالوا أن الذي يرتكب المعاصي هذا لو دخل النار النار تطهره ثم يخرج منها، ومثلوا لهذا بمثال محسوس، يقولون الكلب نجاسته عينية، الكلب نجاسته عينية، ولو دخل البحر يخرج وهو نجس، البحر بكبره لو دخله الكلب يخرج وهو نجس، لكن المسلم هذا الذي يرتكب هذه المعصية التي هي دون الشرك إذا دخل النار جلس فيها فترة فيطهر ثم بعد ذلك يدخل الجنة. ويذكر طلاب العلم الحديث الذي في صحيح مسلم حينما جاءوا جماعة من العراق معتقدين كفر مرتكب المعصية، وجاءوا ودخلوا هذا المسجد، وجدوا جابر بن عبد الله رضي الله عنه أرضاه يحدث عند سارية من هذه السواري، ثم ذكر لهم الجهنميين كما في هذا الحديث، وهو أنه ذكر على أن جماعة يدخلون النار ثم يخرجون منها حتى يكون مثل القراطيس ويدخلون في نهر فيغتسلون فيه عند ذلك يتطهرون فيدخلوا الجنة. فقال أحد الزعماء مع هؤلاء الذين جاءوا من العراق، قال يا صاحب رسول الله كيف تقول هذا والله يقول كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، هذه آية في كتاب الله. فهذا الذي معتقد هذه العقيدة لم يتأدب مع صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسأله السؤال سؤال طالب العلم، بل نادى برأسه يا صاحب رسول الله ما هذا الذي تقول والله يقول كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. رد عليه باللطف بالمحبة بإيصال الخير إليه، قال له أتقرأ القرآن؟ قال نعم. قال هل قرأت المقام المحمود؟ قال نعم. قال فأنشأ يحدث، فذكر الرسول عليه الصلاة والسلام في حديثه هذا على أن الخلائق تجتمع جميعا، وأن الله عز وجل يعني يأتي الشفعاء أو الناس يطلبون الأنبياء يطلبون من الناس يطلبون من الأنبياء الشفاعة، فكل واحد يعتذر منها حتى يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، يعني كل نبي يذكر الحاجة التي حدثت منه فيستحي من الله عز وجل أن يتقدم ويشفع. ولم يكن نبي من الأنبياء لم يذكر له معصية إلا عيسى عليه السلام، فلم يذكر لنفسه ذنبا ارتكبه، ولكنه قالهم هذا المقام ليس لي، هذا لمحمد صلى الله عليه وسلم فاذهبوا إليه. قال الرسول عليه الصلاة والسلام فيأتوني فيطلبون مني الشفاعة فأقول أنا لها، ثم يأتي ويسجد بين يدي ربه ذاك السجود الطويل حتى يقال له أرفع رأسك واشفع تشفع. هذا هو المقام المحمود، بحيث أن الرسول عليه الصلاة والسلام يطلب من الله عز وجل أن يقضي بين العباد، وهذه هي الشفاعة الكبرى الأولى التي خص بها الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا هو المقام المحمود الذي يحمده الناس فيه جميعا. فهذا الصحابي لما حدثهم بهذا الحديث وأخبرهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك القول وأنه لا يخلد أحد في النار إلا المشرك أو الكافر الكفر الاعتقادي، عند ذلك رجعوا فقالوا هل ترون صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكذب على رسول الله؟ ثم رجعوا عن رأيهم جميعا إلا واحدا، يعني رجعوا عن فكرهم الذي كانوا يعتقدونه، لأنهم جاءوا للحج أرادوا أن يخرجوا على الحجاج بعد أن يحجوا. لماذا؟ لأن الناس كلهم يرتكبون المعاصي، فعندهم من ارتكب المعصية فهو كافر، إذن قالوا نمر يعني مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما وجدوا هذا الصحابي أنقذهم بهذا الحديث، وهؤلاء ليس عندهم تعصب إنما هم يبحثون عن الحق، لبس عليهم وذكر لهم تلك الآيات التي سمعتم ماذا قال هذا الرجل كلما أرادوا أن يخرجوا منها وعيدوا فيها، حينما تبين لهم الحق رجعوا عن ذلك. إذن طلاب العلم ينبغي لهم أن يرجعوا إلى العلماء ويستفتونهم ويسألونهم، ولا يكونوا يصدر الأحكام من عند أنفسهم، لأن موجة التكفير الآن منتشرة في الشباب، يعني عندهم الذين يرتكبون المعاصي يكفرونهم، وهذا لا يجوز، لأن هذا مخالفة لنص كتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يكفر المسلم إلا بالعمل الذي يكفره بنص الكتاب والسنة، أما نطلق هذه الأحكام على المسلمين فهذا لا يجوز. نعم
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: ولهذا رتب الله تعالى على بعض هذه الذنوب مثل السرقة والزنا وشرب الخمر والقتل العمد والعدوان وقطع الطريق، رتب عليها الحدود، ولو كان مرتكبوها كفارا لما أقيمت عليهم الحدود ولقتلوا مرتدين، فإقامة الحد عليها دليل على أنها ليست كفرا، وإنما هي كبائر ومعاص تقام بحقها الحدود المترتبة عليها، وهذه الحدود إما زواجر وإما مكفرات، فيقام على مرتكبها الحد في الدنيا ولا يقام عليه مرة أخرى في الآخرة.
إذن هذه الأمثلة التي ذكرها وهي منصوص عليها في كتاب الله مثل السرقة والزنا وشرب الخمر والقتل إلى آخره، هذه كلها كبائر. هذه الكبائر ما أدخلت أصحابها في الكفر، بل جعلت لها حدود: القاتل يقتل، وشارب الخمر يجلد، والسارق تقطع يده. إذن هذه الحدود التي رتبت عليها بينت لنا على أنها ليست كفرا وإنما هي معاصي، ولهذا الله عز وجل حكم على أصحابها بهذه الأحكام. لو كانت كفرا لأمر بقتلهم، ولكنها ليست كفرا. إذن ينبغي لطالب العلم أن يفرق بين هذا وهذا. هذه معاصي عليها حدود، العيب في عدم تطبيق الحدود على هؤلاء. ولو أن الأمة الإسلامية رجعت إلى كتاب ربها وسنة نبيها وأقامت شرع الله بين العباد لكانوا في نعمة كبرى، كما كان الذين قبلنا يقيمون حدود الله على عباد الله. نعم.
صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: أما الخوارج فيحكمون على مرتكب الكبيرة بالكفر والخلود في النار، ولا يفرقون بين كبيرة الشرك والكفر وبين كبيرة المعاصي.
يعني كبيرة الشرك والكفر هذه هي التي تخرج صاحبها من الإسلام وبه يصبح كافرا، وأما المعاصي الأخرى فلا، صاحبها فاسق، هذا الفاسق لا يكون كافرا، وإنما إذا كانت المعصية فيها حد منصوص عليه بكتاب الله فيقام على صاحبها، وإن لم يكن فيها حد فهو تحت مشيئة الله. تفضل.
قال حفظه الله تعالى: ولا يفرقون بين كبيرة الشرك والكفر وبين كبيرة المعاصي، وإنما يقولون إن الكبائر كلها تكفر صاحبها وتخرجه من الملة والعياذ بالله، وأن أصحابها مخلدون في النار عندهم، فهؤلاء قد أخذوا بآيات الوعيد وتركوا آيات المغفرة والوعد، فأخذوا بجانب من الأدلة وتركوا جانبا لعدم فقههم وعدم معرفتهم بالكتاب والسنة واعتمادهم على فهمهم دون الرجوع إلى أهل العلم، وهذا من نتيجة الانعزال عن أهل العلم، فإنه يورث مثل هذا الضلال.
ولهذا يجب على طلاب العلم أن يرجعوا إلى العلماء، وما يرجعوا إلى الشباب الذين هم مثلهم، عندهم الحماس وعندهم المحبة والعاطفة للإسلام، هذا ما يكفي، إنما نرجع إلى العلماء الذين أفنوا أعمارهم في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وحريصون على إصلاح البشرية كلها بقدر ما يستطيعون. نعم.
صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: وهم على قسمين، فأما المعتزلة فيقولون إن مرتكب الكبيرة يخرج من الإيمان ولكنه لا يدخل في الكفر، بل إنه في منزلة بين المنزلتين.
سبق الحديث عن هذه العبارة. المعتزلة عندهم خمسة أصول، من أصولهم المنزلة بين المنزلتين، وذلك أن الإنسان إذا ارتكب كبيرة هو يخرج من الإسلام، لكن هل يدخل في الكفر؟ لا، يبقى في منزلة بين المنزلتين، يعني في الطريق ما وصل إلى الكفر، خرج من الإيمان ولم يصل إلى الكفر. وهذه البدعة كما يقول ابن تيمية اختص بها من بقية جميع الفرق، كل الفرق عندهم مرتكب الكبيرة أما هنا ولا هنا، أما كونه في الوسط يقف لا، هؤلاء يختصوا بهذه الخصلة. طيب، ماذا حكم مرتكب الكبيرة عندهم في الدنيا؟ مرتكب الكبيرة عندهم في الدنيا يرث ويورث ويدفن في مقابر المسلمين ويصلى عليه، يعني حكم المسلمين. في الآخرة يخلد في النار. لماذا يخلد في النار في الآخرة مدى في الدنيا أنه يصلى عليه ويكفن ويعامل معاملة المسلمين يرث ويورث؟ قالوا فيه إنفاذ وعيد، يعني من أصولهم الخمسة، الأصل الثالث هو إنفاذ الوعيد، يعني كل ذنب توعد الله عليه بإدخال صاحبه النار يجب على الله عندهم أن يدخله النار. على السنة يقول ما يجب على الله شيء، الله عز وجل لا يجب عليه شيء، فهم يوجبون على الله أن يدخله النار. طيب إذا أدخله النار هل يخرج منها؟ عندهم لا يخرج منها. لماذا؟ لأن أحاديث الشفاعة عندهم كلها أحاد لا يثبت بها الحكم. الأحاديث في الشفاعة التي يشفع فيها، يشفع الأنبياء وينشفع الصالحون إلى آخره، هؤلاء الشفاعة عندهم لا تلحق هؤلاء. لماذا؟ أولا يقولون هذه كبيرة ارتكبها، والله عز وجل لا يشفع فيه إلا يشفع فيه هذا الرجل الذي ارتكب تلك الكبيرة. طيب نقول لهم لماذا؟ قالوا الأحاديث الواردة فيها الشفاعة هذه أخبار آحاد، والحكم بها ظني، والعقائد لا يكون فيها إلا الحديث أو النص القطعي. إذن قيل لهم على أن القرآن ذكر الشفاعة، آيات كثيرة فيها ذكر الشفاعة لأهل الكبائر لمن يرتكبون المعاصي. قالوا دلالته ظنية، لأنهم لما قيل لهم القرآن ثبوته قطعي، يعني عندهم السنة وعندهم القرآن، السنة ثبوتها ظني، يعني هل قال الرسول هذا الكلام أو لا أو لم يقله، أما القرآن فثبوته قطعي. طيب قلنا لهم إذن السنة كما تقولون، طيب القرآن ثبوته قطعي؟ قالوا دلالته ظنية، يعني هو ثبوته قطعي صحيح، هذا كلام الله ولا إشكال فيه، لكن دلالته ظنية. فهم لم يعملوا لا بالقرآن ولا بالسنة، لم يعملوا بالقرآن ولا بالسنة. نعم، كثير من الناس يقولون المعتزلة خلاص ماتوا، ما هم موجودين يعني تحت التراب، والكلام هذا مو صحيح. نحن ما نتكلم عن الذين ابتدعوا هذه البدعة، الذين ابتدعوها قد ماتوا، ناظرهم الإمام أحمد بن حنبل وغيره من العلماء وماتوا، لكن فكرهم هل مات معهم؟ لا، يعني كل من وجد عنده إرث وجد له مورث يأخذ عنه. فهم يقولون القرآن مخلوق، الجماعة موجودين على هذه الدنيا الآن يقول القرآن مخلوق، والقرآن كلام الله، القرآن كلام الله يتكلم به كيف شاء ومتى شاء، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فكلام الله هذا الذي هو في المصحف. فالله عز وجل نص على هذا القول في كتابه على أن القرآن كلامه، ولا يجوز لأحد أن يقول أنه مخلوق. الفكر هذا موجود في هذا العالم وفي كتب مؤلفة في هذا الجانب إلى الآن. طيب تفضل.
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: ويقولون بل إنه في منزلة بين المنزلتين، فهو ليس بمؤمن ولا كافر، فإن مات ولم يتب فهو خالد مخلد في النار. وأما الخوارج فيقولون إن مرتكب الكبيرة خارج من الإيمان داخل في الكفر،
يعني حكمه عند الخوارج في الدنيا والآخرة سواء، يعني الذي يرتكب كبيرة عندهم كافر في الدنيا، لا يرث ولا يورث ولا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. وأما المعتزلة فيقولون لا، في الدنيا يرث ويورث لأنه لم يخرج يعني من الإيمان وبقي في المنزلة بين المنزلتين، فيعطى الحكم في الدنيا حكم المسلمين، وفي الآخرة خالد مخلد في النار. نعم.
قال حفظه الله تعالى: والمعتزلة قد اجتمعوا مع الخوارج في جزائه في الآخرة، وخالفوهم في حكمه في الدنيا، فابتدعوا المنزلة بين المنزلتين. نعم. والمرجئة وهم الذين لا يرون دخول الأعمال في مسمى الإيمان، فهم على النقيض مع هؤلاء، فهم يقولون لا يضر مع الإيمان معصية، لأن الإيمان بزعمهم في القلب وهو التصديق، وهو لا يزيد ولا ينقص، وأن المعاصي لا تضر ما دام صاحبها مؤمنا بقلبه فهي لا تنقص إيمانه.
هذا للمرجئة، يعني هم الذين أطلقوا الباب للناس، هم أهل السنة والجماعة، يقولون هذه العبارة لا تضر مع الإيمان معصية كما لا تنفع مع الكفر طاعة. ما هو الإيمان؟ يقول الإيمان في القلب. طيب أنت لا تصلي ولا تزكي ولا تحج ولا تصوم وتقول إيمان في القلب، هذا يكفي؟ هذا ما يكفي، يعني لا بد من الأعمال، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة إلى آخر أركان الإسلام الخمسة. إذن كلامهم هذا مخالف. الإيمان نطق باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، هذا مذهب أهل السنة والجماعة، يزيد وينقص. فإذا ارتكب الإنسان معصية نقص إيمانه، هل يزول إيمانه؟ لا، وإنما إيمانه ناقص وأصبح فاسقا، ما يسمونه كافرا ولا يسمونه في منزلة بين المنزلتين، وإنما هو فاسق، يعني مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: فالمرجئة هم الذين لا يدخلون العمل في حقيقة الإيمان، وإنما يقولون الإيمان الاعتقاد بالقلب، وبعضهم يقول الإيمان، وبعضهم يقول الاعتقاد بالقلب والنطق باللسان، وبعضهم يقول هو المعرفة فقط ولو لم يعتقد كما هو قول الجهمية، وهذا أشد أنواع الإرجاء.
يعني المعرفة، الجهمية يقول الإيمان المعرفة، معنى ذلك أن إبليس معرفته كاملة بالله عز وجل، ولكنه على رأيهم أنه ليس بكافر، أليس كذلك؟ إبليس يعرف الله عز وجل، وحينما أمره بالسجود لآدم سجود تحية وتكريم مع الملائكة امتنع وقال أسجد لمن خلقت طينا، فتكبر وبكبره هذا أصبح كافرا وأخرج من الجنة وتوعد بالنار، ويوم القيامة سيقول كما تقرون في كتاب الله: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخية. يعني أخبر العلماء على أنه يوم القيامة يكون خطيب بين الكفار اللي هم في النار، يقدم هذه الخطبة: ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخية، يقول ما كان لي عليكم سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. إذن إبليس هذا كفره وهو في النار خالد مخلد فيها، فينبغي للمسلم أن يفرق بين هذا وهذا. إذن المعرفة هو يعرف الله عز وجل ويعرف النار ويعرف ما سيكون، ولكن مع ذلك لم ينفع هذا. إذن المعرفة هذه لا تكفي، يعني تعرف أن الله خالق رازق محيي وميت، لكن لا تصلي ولا تزكي ولا تصوم، هذا ما أحد يقوله إلا الجهمية ومن يتبعهم. نعم.
أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: وهناك قسم آخر يقول إن الإيمان هو قول اللسان دون اعتقاد القلب، وهذا قول الكرامية. فالمرجئة على اختلاف فرقهم الأربع لا يدخلون الأعمال في الإيمان، يقولون الإيمان هو التصديق بالقلب وهو لا يزيد ولا ينقص، فإيمان أبي بكر رضي الله عنه عندهم مثل إيمان أفسق الناس، لأنه ما دام المرء مؤمنا بقلبه فهذا يكفيه.
قد يستغرب كثير من الناس يقول: هل في أحد يقول هذا القول؟ هذا القول يعني موجود في الكتب وموجود عند الناس يعتقدونه. فينبغي المسلم أن يعلم على أن الإيمان الصحيح هو القول باللسان والاعتقاد بالقلب والعمل بالجوارح، كما نص على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث التي سمعتم الإشارة إلى بعضها: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا قول باللسان، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة ويصوم رمضان ويحج البيت، هذه كلها باللسان وبالجوارح، أعمال بالجوارح. إذن هذا هو الإيمان الصحيح، أن تؤمن بالله عز وجل أنه الخالق الرازق المحيي المميت، وأنه هو المعبود وحده بحق، لأن المعبودات كثيرة، الذين يقولون لا إله إلا الله لا معبود إلا الله، هذا الكلام ما يصلح، لابد أن يقال لا معبود بحق إلا الله. المعبودات كثيرة، في ناس يعبدون الشجر وناس يعبدون البقر كما تعرفون في هذه الدنيا، فكون نقول لا معبود كلام مو صحيح، لكن لا تقول لا معبود بحق إلا الله، هذا هو التعريف الصحيح للا إله إلا الله. نعم.
أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: هذا هو مذهب المرجئة الذي يختلف عن مذهب الخوارج ويناقضه، فكلا الطائفتين ضال مخالف للحق. والصواب في هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة المأخوذ من الكتاب والسنة، فالخوارج والمعتزلة يقال لهم الوعيدية لأنهم أخذوا بنصوص الوعيد، والمرجئة أخذوا بنصوص الوعد وتركوا نصوص الوعيد، في حين نرى أن أهل السنة والجماعة قد جمعوا بين نصوص الوعد ونصوص الوعيد، وهذا هو الحق.
نعم.
فالمعاصي لا يجوز أن يقال فيها إنها لا تضر كما قالت المرجئة، بل هي تضر لأنها تنقص الإيمان وتقود إلى الكفر، ولا يقال عنها إنها تخرج من الملة كما قال الخوارج والمعتزلة، بل إن صاحبها مؤمن ناقص الإيمان فهو مؤمن بإيمانه، فلا يعطى الإيمان المطلق كما قال المرجئة، ولا يسلب منه مطلق الإيمان كما قال الخوارج والمعتزلة. وهذا أمر ينبغي التفقه فيه ومعرفته معرفة جيدة وصحيحة، لأنه من الأمور المهمة جدا، وخصوصا في هذا الزمان الذي التبس فيه الحق بالباطل، وظهر فيه المتعلمون الذين يتعلمون من الكتب ويعتمدون على فهمهم دون الرجوع إلى أهل العلم، وقد اختلطت عليهم الأمور، فظهر من يكفر الناس كأمثال الخوارج، وظهر من يتساهل في ذلك وهم المرجئة، فهم على طرفي نقيض، فلا بد من معرفة الحق في هذا والتمسك به، لئلا ينحرف الإنسان فيكون مع المغالين أو مع المتساهلين، بل ينبغي على المرء أن يكون معتدلا في هذا الأمر، فإنه مزلة أقدام ومضلة أفهام، فإن هؤلاء إذا حكموا على المسلمين بالكفر فقد استحلوا دماءهم وأموالهم وشقوا عصا الطاعة، وحصل منهم كما حصل من الخوارج من قبل من سفك الدماء، وإذا قالوا بقول المرجئة تسلط أهل الكفر والشر والنفاق، وقالوا نحن مصدقون بقلوبنا مع ارتكابهم الفواحش والعصيان، ومع هذا كله يقولون نحن مؤمنون، فكلا المذهبين يشكل خطرا شديدا على هذا الدين وأهله.
الله المستعان. هذه من الأمور الموجودة في هذا العصر كما ذكر المؤلف، وما يتكلم عن شيء غير موجود. فنجد الآن كثير من الشباب يحكمون على المسلمين بالكفر، لماذا؟ لأنهم يرتكبون المعاصي، والمسلمون ما هم معصومين، ما هم ملائكة. المعصية حدثت في عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم، في عهد المصطفى وقعت السرقة وقطعت يد السارق، وقع الزنا وأقيم الحد على الزاني في عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذن العيب ليس في وقوع المعاصي كما قلنا، وإنما العيب في عدم تطبيق الحدود على من ارتكب هذه المعاصي. الذي يجمع بين الأمرين يقول من ارتكب معصية فهو كافر، هذا قول الخوارج، والخوارج الذين خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه واعتزلوه، وكانوا 8000 وكانوا في المسجد، وأرسل إليهم ابن عباس ليناظرهم، فلما جاءهم ابن عباس رضي الله عنه يقول عنهم أنه سمع لهم دوي في المسجد مثل دوي النحل، يعني يحفظون القرآن ويصلون، وكلامهم كله عبادة، شغلهم كله عبادة لله عز وجل، ولكن على جهل. وقد أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام عن هذه الطائفة، قال الرسول عليه الصلاة والسلام يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، وقال للصحابة تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، عبادتكم مع عبادتهم، قراءتكم مع قراءتهم، ثم بين حكمهم هذا. لما جاءهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وخرجوا عليه، وجاءهم ابن عباس يناظرهم، فقال لهم ماذا تنقمون على أمير المؤمنين؟ قالوا إنه ليس بأمير للمؤمنين. لماذا؟ قالوا لأنه تنازل. التنازل كما يعرف الطلاب الخلاف الذي حدث بين الصحابة رضوان الله عليهم جميعا في قضية لما كان معاوية مع أهل الشام، وكان علي بن أبي طالب يطالب بالبيعة، وهو يطالب بقتلة عثمان، وصار الخلاف بين الصحابة، والخلاف كما قال العلماء الله عز وجل أسلم أيدينا منهم فلا ندخل ألسنتنا فيهم، فهم علماء، المصيب له أجران والمخطئ له أجر، وهذا الذي ينبغي للمسلم أن يعتقده فيما حدث بين الصحابة. هذه الطائفة لما خرجت علي بن أبي طالب أرسل ابن عباس يناظرهم، فلما جاء يناظرهم وقال لهم ماذا تنقمون على أمير المؤمنين؟ قالوا ليس بأمير للمؤمنين. لماذا؟ قالوا أنه تنازل. ماذا قال لهم؟ قال أنا أعطيكم يعني حديث أو أعطيكم قصة أو أعطيكم دليل يدل على أن هذا التنازل لا يسقط الخلافة عنه، لا يسقط اسم أمير المؤمنين عنه. فقالوا ما هو؟ فقال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام لما ذهب إلى مكة لفتح مكة واعترضه الكفار وكانوا محرمين، ماذا حدث؟ حدث الصلح المعروف بصلح الحديبية. أنا أقول لطلاب العلم أن يفهمون هذا، صلح الحديبية. فجت المكاتبة، الرسول عليه الصلاة والسلام رضي، وكان كثير من الصحابة لم يرضوا ذلك الصلح، لكنه رضي الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو من الأشدة لما جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يعترض في هذه القضية، ثم انتقل إلى أبي بكر، فأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه قال عليك أن تلزم غرزه فإنه لا يقول إلا حقا. جاءت المكاتبة في الصلح، فكتب علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه هذا ما صالح عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والمشركين. فقال المشركون لا، ما يمكن أن نكتب رسول الله، لو كنا نعلم أنه رسول الله ما حاربنا. إذن تكتب اسمه واسم أبيه، يعني اسمه محمد بن عبد الله. فما رضي علي بن أبي طالب، قال لا يمكن. الرسول قال ضع يدي على الكلمة هذه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمي لا يقرأ ولا يكتب. فما رضي علي بن أبي طالب أن يمسح كلمة رسول الله، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام رضي. يقول له ابن عباس أيش رأيكم، الرسول رضي أن يترك كلمة رسول الله وكتب الصلح، هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله، يعني محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، ولم يذكر رسول الله، فهل رسالته ذهبت أصبح غير رسول؟ عرفوا على أنهم على خطأ. إذن كون علي بن أبي طالب رضي الصلح بهذه الطريقة مع أنهم في الأصل هم الذين أرغموه على الصلح، هذا لا يعني يلغي خلافته، ما زال خليفة للمؤمنين، أميرا للمؤمنين. الأمر الثاني قالوا حكم الرجال في كتاب الله، حكم الرجال في كتاب الله، وهذا لا يجوز عندهم. فقال لرأيتم لو جئتكم بدليل من القرآن يدل على ذلك تقبلون؟ قالوا نعم. الله عز وجل قال بين رجل وامرأة، يعني بين زوج وزوجة، ماذا قال بينهم؟ قال في الآية المعروفة في سورة النساء وإن ابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، ابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. إذن الله عز وجل أمر بحكمين بين رجل وامرأة، ولا يجوز أن يكون هناك صلح بين المسلمين. عند ذلك رجع منهم 6,000، هم كانوا 8، رجع 6,000 عن فكرهم هذا، ولم يبقى إلا العدد القليل. وعلي بن أبي طالب صمم على قتالهم، لأنه عنده حديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه حينما يكون الخلاف بينه وبين غيره تمرق طائفة في هذه الحالة في هذا الوقت، وأن الذي يقتلهم هو أولى بالحق، وأن فيهم رجل له علامة كثدي المرأة. فحدثت المعركة فقتلوا جميعا إلا 4 كما جاء في التاريخ تفرقوا. فأرسل علي بن أبي طالب أن يبحثوا عن هذا الرجل الذي وصفه الرسول عليه الصلاة والسلام بأن عنده هذه العلامة كثدي المرأة. راحوا بعثوا ما وجدوا، فرجعوا إليه قال أبدا لم أكذبكم ولم يكذبني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ارجعوا. فرجعوا فبحثوا فوجدوا ذاك الرجل كما وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الخوارج هذا مذهبهم، لأنهم لا يفقهون كتاب الله عز وجل، والفقه لا يكون إلا الجلوس عند الفقهاء. أما كونك تترك الفقهاء تترك العلماء وتتلمذ على جماعة مثلك أو على القنوات المعروفة الآن، فهذا يضل الناس. إذن يجب على طلاب العلم أن يرجعوا إلى العلماء وأن يسألوهم وأن يدرسوا عليهم حتى يفقهوا أنفسهم في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الآن نبدأ في الكتاب. هذه الكلام الذي سبق في الدرس الماضي وهذا الدرس هي مقدمة من الشارع لهذا الكتاب. فنسمع الآن أول باب ذكره شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في هذا الكتاب الذي سماه الكبائر. نعم.
أحسن إليكم. قال الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب الكبائر. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. كتاب الكبائر، وقول الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وقول الله تعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم.
نعم. إذا نسمع هذا الباب الذي ابتدأه المؤلف، قال: كتاب الكبائر. إذا معناه يبين على أن فيه الذنوب، ذنوب كبائر وذنوب صغائر. استدل بهذه الآية التي تسمعون: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، كما قال الله عز وجل في تكميل الآية. إن تجتنبوا كبائر الإثم، الكبائر ما هي؟ إن كانت كبيرة شرك بالله عز وجل فهذا كفر لا إشكال فيه، إن كانت كبيرة معصية فهي تحت المشيئة، إن شاء الله عز وجل عفى عن صاحبها، وإن شاء عذبه بقدر ذنبه، ولا يخلد في النار إلا الكافر والمشرك الشرك الأكبر. اقرأنا التعليق.
صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: قوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، فيه دليل على أن الذنوب تنقسم كما ذكرنا إلى كبائر وصغائر، وأن من اجتنب الكبائر كفر الله عنه الصغائر، وهذا وعد من الله سبحانه وتعالى. وقال سبحانه وتعالى: وندخلكم مدخلا كريما.
هذا تكمل للآية نفسها، الآية: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فهو يقول فيه كبيرة، هذه الكبيرة إذا اجتنبها الإنسان الصغائر الله عز وجل يكفرها عن صاحبها، وستأتينا الأدلة على أن الكبائر تكفر بالصلوات، يعني الصلوات الخمس مكفرات لما بينها من الصغائر، كذلك رمضان إلى رمضان، العمرة كذلك، هذه كلها مكفرة لجميع الذنوب ما لم تجتنب الكبائر. فإذا كانت هناك كبيرة فهذه الكبيرة لا تغفر إلا بالتوبة. إن كانت كبيرة من الذنوب الصغيرة التي هي ليست شركا فهي تحت مشيئة الله، وإن كانت كبيرة التي هي تدل على الكفر أو هي كفر فهذه لا تغفر إلا بالتوبة منها. نعم.
قال حفظه الله تعالى: وقال سبحانه وتعالى: وندخلكم مدخلا كريما، وهذا وعد من الله، وفيه رد على الخوارج والمعتزلة، وبيان فساد مذهبهم بزعمهم أن الكبائر تخرج مرتكبيها من الملة، وقد سبق بيان ذلك بالتفصيل، وبيان أن الحق في ذلك هو مذهب أهل السنة والجماعة البعيد كل البعد عن الإفراط والتفريط وعن الغلو والتطرف. ومن الأدلة على أن الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر قوله تعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. وكبائر الإثم هي المعاصي، والفواحش جمع فاحشة، وهي ما تناهى قبحه وشناعته. وقوله تعالى: إلا اللمم، أي الصغائر. ثم قال تعالى: إن ربك واسع المغفرة، أي إن الصغائر تكفر بمكفرات كثيرة، منها اجتناب الكبائر كما في هذه الآية،
يعني من اجتنب الكبائر فالصغائر تكفر عنه. نعم. وثانية:
ومنها الصلوات الخمس، ومنها المصائب التي تنزل بالإنسان من الأمراض والأسقام والهموم وموت الأقارب، حتى الشوكة يشاكها المسلم كما ورد في الحديث. فكل هذه من مكفرات الصغائر، وهذا من فضل الله عز وجل.
نعم.
وكذلك قوله تعالى في الآية الأخرى من سورة الشورى: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. الآية هي دليل آخر على أن الآثام تنقسم إلى كبائر وصغائر.
نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: روى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الكبائر كل ذنب ختمه الله بنار أو لعنة أو غضب أو عذاب.
يعني هذا ضابط، الذي أورد هذا هو المؤلف محمد بن عبد الوهاب، أورده عن ابن عباس رضي الله عنهما، وكلكم يعرفون ابن عباس. قال: الكبائر كل ذنب ختمه الله بنار أو ختمه بلعنة أو ختمه بغضب أو ختمه بعذاب. يعني إذا قرأت في كتاب الله عز وجل وجدت ما ذكره الله عز وجل في قضية من القضايا، وختم هذه الآية بلعن صاحبها أو بالغضب عليه أو وعده بالنار، فهذا الضابط يدل على أن هذا العمل من الكبائر. نعم.
قال الشارح حفظه الله تعالى: الكبائر هي المعاصي أو ما نهى الله عنه، فالأصل فيما نهى الله عنه أنه معصية ومحرم، لكن إن رتب عليه وعيد في الآخرة أو حد في الدنيا فإنه كبيرة، وإن لم يرتب عليه عقوبة ولا وعيد فإنه معصية صغيرة يدخل في باب اللمم.
يعني إذا رتب عليه حد كما سبق لنا في قضية الزنا والسرقة وشرب الخمر، هذه رتبت عليه حدود، الزاني يجلد والسارق تقطع يده والشارب الخمر يجلد، فكل شيء كل ذنب رتب عليه حد فهذا يكون كبيرا من الكبائر، والذي لم يرتب عليه حد فيكون من الصغائر. الصغائر تغفر باجتناب الكبائر، إذا ترك الإنسان الكبائر فالصغائر تغفر بهذه الأشياء التي سمعتم، بالصلوات، بالمعاصي، بالمصائب التي تصيب الإنسان، بالأمراض والأسقام، بموت الأقارب، هذه مصائب تصيب الإنسان، فالله عز وجل يكفر عنه تلك الصغائر بهذه المصائب التي تصيبه بشرط أن يصبر عليها. أما إذا تسخط فسخطه لا ينفعه بل يزيده إثما على إثم، فينبغي المسلم أنه إذا أصابته مصيبة أن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، يستغفر ربه ويتوب إليه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: فقوله رضي الله عنه ختمه الله، أي ختم ذكره بأن توعد الله عليه بالنار أو لعن من فعله أو لعنه الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو كبيرة. وقوله رضي الله عنه أو غضب، أي إذا توعد الله مرتكب هذا الذنب بالغضب فهو كبيرة أيضا. وقوله رضي الله عنه أو عذاب في الآخرة أو حد في الدنيا مثل القصاص وكقطع يد السارق أو جلد الزاني أو رجم القاذف، هذه هي الكبائر، وهي التي عليها حد في الدنيا أو غضب أو توعد باللعن. وأما ما نهى الله عنه ولم يرتب عليه شيئا من ذلك فإنه يدخل في باب الصغائر. قال المصنف رحمه الله تعالى: وله عنه رضي الله عنه أنه قال: هي إلى 700 أقرب منها إلى 7، غير أنه لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. ولعبد الرزاق عنه رضي الله عنه: هي إلى 70 أقرب منها إلى 7.
نعم. هي سيأتينا على أنها ألفت كتب في تعداد الكبائر، وسنسمع ذكرها أيضا. تفضل.
قال حفظه الله تعالى: أي لابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الكبائر كثيرة، فهي 700 أقرب منها إلى 7، فالكبائر ليست على حد سواء، فهي تنقسم إلى قسمين: أكبر الكبائر وكبائر دون ذلك. فهناك أكبر الكبائر وهناك ما هو كبائر وحسب، أي ليست من أكبر الكبائر، فالكبائر تتفاوت. وأما عدها فإنه يرجع فيه إلى الكتاب والسنة. خذ هذا الضابط الذي ذكره ابن عباس رضي الله عنهما وطبقه على المعاصي، فمن طبق عليه منها فهو كبيرة، وما وجدت أنه منهي عنه ولم ينطبق عليه هذا التعريف فهو صغيرة وحرام. وقد ألف العلماء في الكبائر مؤلفات، فالحافظ الذهبي أوصلها إلى أكثر من 70 كبيرة، وابن حجر الهيتمي أوصلها إلى أكثر من 400 كبيرة، وابن عباس رضي الله عنه قال: هي إلى 700 أقرب منها إلى 7. وأكبر الكبائر هي 7 الموبقات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا 7 الموبقات. وأما قوله رضي الله عنه: لا كبيرة مع الاستغفار، فهذا يعني أن من استغفر الله صادقا من قلبه تاب الله عليه ومحى عنه ذنبه، والصغيرة لا يتساهل بها، لأنه إن استمر عليها مرتكبها فهي تعظم وتصبح كبيرة، فلا ينبغي أن يتساهل بها الإنسان لأنها قد تجره إلى الكبائر. فليحذر الإنسان من المعاصي سواء الكبائر أو الصغائر. قال تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فالكفر أكبر الكبائر، وأما الفسوق فالمراد به الكبائر التي دون الكفر، والعصيان المراد به الصغائر.
نعم كمل.
فالكبائر ما حصرت بعدد، ولكن تنضبط بهذا الضابط الذي روي عن ابن عباس رضي الله عنهما واختاره المحققون كابن تيمية رحمه الله وغيره من أهل العلم.
نعم الباب الثاني.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب أكبر الكبائر.
يعني هذا التبويب هو من شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، يذكر هذه الأبواب ويورد الأدلة تحتها. الآن هذا باب أكبر الكبائر، نسمع ما هي هذه أكبر الكبائر ونتجنبها ونتجنب ما هو أصغر من تلك الكبائر التي هي أكبر الكبائر. تفضل.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: باب أكبر الكبائر. في الصحيحين عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت.
تسمعون هذا الحديث في صحيح البخاري أو في الصحيحين في البخاري ومسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى. لأنهم كانوا في الكفر، كانوا في الشرك، فلما دخلوا في الإسلام هم في أمس الحاجة إلى أن يعرفوا جميع الأحكام التي تجنبهم عما كانوا فيه في حياتهم الجاهلية. فرسول عليه الصلاة والسلام قال: الإشراك بالله، يعني الله عز وجل هو الذي خلق العباد، وهو الذي يرزقهم، وهو الذي يحييهم، وهو الذي يميتهم. فكونه هو الخالق الرازق المحيي المميت تجعل له شريكا، هذا من أكبر الكبائر. ولهذا الله عز وجل ذكر في كتابه أنه لا يغفره، لأن هذا الإنسان الذي عمل شريكا لله تبارك وتعالى وهو الواحد الأحد المتفرد بالخلق جميعا وهو الذي ينبغي أن يعبد وحده، حينما عمل هذا العمل يستحق هذا الحكم الذي قال الله عز وجل عنه، يعني حينما يشرك بالله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الكبيرة الثانية عقوق الوالدين. وبحمد الله أشوف شباب كثير أمامنا، فينبغي للشباب أن يبروا بوالديهم، لأن الله عز وجل قرن حق الوالدين بحقه، قال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال تبارك وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ثم قال: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. الشباب الآن ما يشعرون بما يحدث للأب والأم حينما تأتي كلمة خفيفة يقولها لوالده أو لأمه. الله عز وجل يقول هذا القول: ولا تقل لهما أف، هذه الكلمة، ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. إذن هم السبب في وجودك، فينبغي لك أن تقوم بحقهما عليك. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن من أدرك أحد والديه ولم يدخله الجنة فهو البائس، يعني البائس الذي يدرك أحد والديه فلا يدخله الجنة. إذن الجنة تحت أقدام الأمهات كما جاء في الحديث. ولما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من أحق بصحبتك يا رسول الله، من أحق بصحبتي؟ قال: أباك ثم أباك ثم أباك ثم أمك، أمك ثم أمك ثم أباك، يعني أعطى الوالدة ثلاثا وأعطى الرابعة للوالد. ليس هذا يعني نقصا من حقه، ولكن هذا بيانا لحق الأم، لأن هذه الأم الذي حاملتك في بطنها هذه الفترة الطويلة 6-9 أشهر، ثم بعد ذلك عند ولادتها حينما يطلع الولد تنسى نفسها وتسأل عنه: هل ولد حيا أو ميتا؟ إذن هذه الأم لها حق عليك كبيرا. ولهذا ذكروا في قصة من القصص في تفسير هذه الآية أن رجلا يعني كان يحمل أمه على ظهره ويطوف بها على الكعبة، فسأل قال هل أعطيته حقها؟ فقال له المجيب لم تعطها زفرة واحدة من حقها عليك، هي حملتك هذه الفترة الطويلة في بطنها. ثم هي كما نشاهد الآن الابن كبير قد دخل فيه الشيب، أمه موجودة تحن عليه وهو بهذه الصورة. فالأم يعني مقامها له المقام العظيم عند الله عز وجل، فيجب على المسلم أن يبر بوالديه لأنهم من الأسباب لدخوله الجنة. وعقوق الوالدين، ثم قال وكان متكئا فجلس، كان متكئا فجلس حتى يذكر هذه الكبيرة الأخرى. ماذا قال؟ قال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. قول الزور وشهادة الزور، وتعرفون أن شهادة الزور موجودة الآن في كثير من الناس، لأنك تقتطع مال إنسان تعيده للآخر بهذه الشهادة الباطلة. فالرسول عليه الصلاة والسلام شدد في هذا لأنه من الأمور التي يتساهل فيها، من الأمور التي يتساهل فيها، ليس هي كعقوق الوالدين. عقوق الوالدين نادر أن يكون الإنسان عاق إلا الشخص الذي شقي، ولكن شهادة الزور هذه مشكلة وتحدث بالمجتمع. فالرسول عليه الصلاة والسلام كرر هذا التكرار وهي شهادة الزور. نسمع عن هذه الشهادة لما نقرأ التعليق على هذا الحديث الذي ذكره المؤلف. تفضل.
أحسن إليكم. قال حفظ الله تعالى عرفنا أن الكبائر ليست سواء، فمنها أكبر الكبائر ومنها ما هو دون ذلك، والسبع الموبقات هي أكبر الكبائر، سميت موبقا لأنها تهلك صاحبها لقوله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات.
نسمع الآن لما قال اجتنبوا السبع الموبقات، ما هي هذه السبع الموبقات؟ قالوا
يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات.
إذن هذه السبع الموبقات التي توبق صاحبها وتدخله النار. أول موبقة هي الشرك بالله وسبق ذكرها. الثاني السحر. السحر هذا منتشر في الناس، منتشر بكثرة، والسحر كفر وتعلمه كفر، والله عز وجل أخبر عنه في كتابه بأنه كفر، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. فيجب على المسلم أن يتجنب هذا العمل الذي يرتكبه كثير من الناس. السحرة هذا حكمهم، وهذه الكبيرة هي من الكبائر التي توبق صاحبها في النار لأنه كفر. فلا يجوز للمسلم أن يذهب إلى العراف، إلى الكاهن الذي يدعي علم الغيب، الذي يأتي بهذه الأشياء التي قد تفرق بين الزوج وزوجته، وقد تحدث أشياء أخرى كما هو معروف الآن. فالسحر الآن منتشر، بل وله أيضا حتى قنوات يعلمون، سمعت هكذا، ربما بعضكم يعرف هذا، يعني في قنوات موجودة وينشرون تعليم السحر للناس. فينبغي المسلم أن يتجنب هذه المعصية الكبيرة التي توبق صاحبها في النار. وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، الله عز وجل أخبر على أنه لا يجوز لمسلم أن يقتل أخاه المسلم، وهذه كبيرة من الكبائر، والله عز وجل حكم على صاحبها بالخلود في النار. مع أن عن ابن عباس رضي الله عنه ذكر على أن هذه المعصية وإن كان حكم عليها بهذا الحكم فهي قد تدخل في قوله تبارك وتعالى يعني إن الله يغفر الذنوب جميعا. فالقتل معناه كبيرة من الكبائر، ولكن الله حكم فيه بالقصاص، يعني إذا كان القتل عمدا فالقاتل يقتل إلا إذا عفى أصحاب الدم. والله عز وجل يقول ولكم في القصاص حياة. لكم في القصاص حياة معناه على أن الإنسان لما يرى القاتل يقتل، إذا فكر أنه يقتل فلانا أو فلانا يعرف أن هذا مصيره، فيحافظ على حياته وعلى حياة الآخرين. وهذا ببركة تطبيق الحدود إذا طبقت على المسلمين، نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.